إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بين إيدينا إن شاء الله سورة العلق، سورة مكية فيها روائع، فيها أمور عظيمة جدا. بدأها الله تبارك وتعالى أعوذ من الشيطان الرجيم بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ أمة اقرأ التي لا تقرأ، هذه الأمة الله سبحانه وتعالى اختصها ويعني وأمرها بالقراءة وأمر نبينا بالقراءة لا نقرأ، وده يعني مشكلة كبيرة. بداية الصورة أنه ربنا سبحانه وتعالى سبب يعني الآيات اقرأ، أنه كما جاء في صحيح بخاري ومسلم حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. أول حاجة عرف منها إن هو هيوحي له الرؤية الصالحة، يشوف الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، أول ما يشوف رؤية تتحقق تماما، ثم حبب إليه الخلاء. بعد ما بقى يشوف الرؤية الصالحة دي حبب إليه الخلاء، كان بيحب إن هو يخلو بربه في غار حراء يتحنس فيه الليالي ذات العدد، يعني كان يقعد أيام كثيرة جدا في الغار، والغار ده اللي هو مكان بيبقى في الجبل يعني داخل لجوه كده الإنسان يقدر يقعد فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يبقى نبي قبل ما تنزل عنه هو كان بيحب يروح يقعد يعبد الله. طب الله قريش كان بيعبدوا الأصنام، ليه النبي كان بيعبد الله؟ لا، كان في ولاية إبراهيم، عارفين قبل إبراهيم وبعد جه موسى وبعدين عيسى، يعني كان في ناس على التوحيد، مش كل الناس كانوا عباد أصنام وعباد، لكن كان غالب على أهل مكة وقريش والعرب إن هم عبادة الأوثان، لكن كان في ناس فضلت على التوحيد، فضلت تقول لا إله إلا الله وعارفين ملة إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ما سجد لصنم ولا أشرك بالله، هو لغيره من أنبياء، مش نبي أبدا أشرك بالله إطلاقا، كل الأنبياء على التوحيد. فكان رسولنا على التوحيد وكان بيروح الغار عشان يعمل إيه، يتعبد الله جل جلاله ويعبد الله. لما في يوم الأيام وهو بيعبد ربنا وخلى بربه في عبادة، جاله الملك. الملك اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام طبعا ملك عظيم جدا، وكما جاء في الحديث أنه 600 جناح، حاجة رهيبة. جاله الملك وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغضني فغطني أسني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الآيات، فشوف المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم في الغار لوحده مفيش حد بيتعبد، وفجأة يلاقي ملك أمامه وبياخده يعني يضمه عليه ضمة شديدة جدا، وبعدين لغاية لما بلغ مني الجهد، يعني حسيت بإجهاد رهيب من كتر ما حد أحيانا حد خدك ضمك كده ليه وحضنك ممكن يفشفشك لو كان قوي يعني، فحس بجهد رهيب، وبعدين يوم فاكك الضمة دي يرسله يطلق الضم، وبعدين ياخده تاني يضمه ضمة شديدة جدا، وبعدين يرسله يطلقه ثلاث مرات ويقول له اقرأ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، والملك عارف كده وجبريل عليه السلام يعلم هذا، ولكن أراد يبين له يعني ازاي حكمة الله البالغة انه هيعلم هذا الرسول النبي الأمي انه يقرأ عن ظهر قلب بدون ما يقرأ من الورق ولا يكتب في الورق. فأرسله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له كده حصل له نوع من الخوف والرجفة، ورجع يعني يرتعد فؤاده من حاسس بخوف رهيب، رجع بقى على مين كان في الوقت ده؟ تزوج من خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، رجع ليها وقال زملوني زملوني زملوني، وفي الرواية دسروني يعني غطوني كده، فنزلت يا يوم الدسر ويا يوم المزمل، فغطوني غطوني فزملوني، فأخدوه غطوه يعني بعد ما هدي كده وحطوا عليه الغطا وأعصابه يعني ارتاحت ونفسه كده هدأت، تكلم بقى مع خديجة قال لها لقد خشيت على نفسي، خفت، ده حصل لي ده النهاردة عجيب غريب، خفت على نفسي وبيتنفض. النبي صلى الله عليه وسلم قوي، قوي البنيان وقوي، يعني عشان يتنفض ويتهز كده حاجه مش سهله، ان معالجه الوحي ونزول الوحي عليه كان امر صعب جدا جدا، كان امر صعب عليه. فخديجه رضي الله عنها الزوجه العاقله الهادئه الجميله، يعني نعم العقل ورجاحه العقل ونعم الحكمه، الزوجه الحكيمه يا سلام لو نتعلم خلق خديجه، يا سلام اللي بهذا الخلق الجم وحبها لرسول الله وعونها لرسول الله وتثبتها ليه في الازمات، وان هي تبقى معاه في الازمات وفي موقف زي ده تثبته على الحق وتهدئ من روعه. نزل عليها ما نزل بقى، ربنا يعني ارسل لها السلام على جبريل. يعني عارفين طبعا القصه انه جبريل دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله يقرئك السلام، ولها بشر خديجه بنت خويلد بقصر في الجنه من قصب لا نصب فيه ولا وصب، الى اخره بقى مراقب خديجه، لان بسبب ان هي كانت يعني بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعينه وبتكرمه. فقالت له ايه بقى لما دخل بقى بالوضع ده وخلاص وبدا يهدى النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي ادى لا انا خفت على نفسي. قالت له لا والله، شوفي بقى الكلام العظيم، في حال لما يكون الزوج عنده مشكله ولا عنده حاجه ولا جاي مخضوض، وجع دماغنا بقى، هو انت كل يوم داخل لنا مشكله، هو انا هلاقي منك ولا من العيال، ها تاكل ولا شبعان، احط لك الاكل ولا خلاص، يعني كده. لا لا لا، هو دخل عليها مشكله كبيره جدا، وهي المراه وهو الرجل المفروض هو الاقوى. بس مش دايما، احيانا الرجل بيبقى عنده لحظات ضعف لما انا قبل المراه تسند وتعينه، وده مش عيب ولا نقص فيه. وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في هو القوي الشديد اللي ما فيش رجل في العالم كله يضاهيه، لا في الرجوله ولا في القوه ولا في اي صفه من الصفات في البشر كلهم. ومع هذا في وقت من الاوقات دخل على خديجه في حال، على خديجه في حال من الارتباك وفي حاله من القلق وحاله من خشيت على نفسي. بشر يجري عليه ما يجري من البشر، من الخوف احيانا، من القلق احيانا، ده لا ينقص من قدر الرجل ابدا. ما تجيش الست بقى في لحظات الضعف بتاعت الرجل او لحظات الابتلاء او لحظات الشده وتقعد تبكت فيه وتقلل فيه، ما ينفعش. فقالت له ايه؟ اول كلمه ابشر. الله، ابشر ابشر. قالت له كلا ابشر، ما تخافش على نفسك، كلا ابشر، والله فوالله ما يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواب الحق. وقعدت تعدد مناقبه عشان ينزل عليه السكينه. قالت لا لا لا، ما تخافش خالص. وبدات تفكره بالحاجات الجميله والخصال الحميده اللي في رسول الله. قالت له بص، انت بتصل الرحم ادي اول حاجه، وبتصدق الحديث ما انتش كذاب، كل كلامك صدق، وتحمل الكل الضعيف، يعني لو واحد ضعيف تساعده على مشكلته وتعينه وتقويها، وتكسب المعدوم اللي عنده مشكله وما عندوش حاجه بتجيب له وتعي، وتقري الضيف يعني تكرم الضيف وتهيئ له المنزل وتهيئ له الطعام، وتعين على نواب الحق، اي حد عنده مشكله تعين على الحق. فذكرت خصاله الحميده وذكرته ان بهذه الخصال الحميده لن يخزيك الله ابدا. ودي وقفه عن نفس سلم، يكون في شده، يكون في ابتلاء وازمه، ويكون هو على الحق، وتكوني من اولياء الله المؤمنين المتقين. طبعا احنا قلنا الولي اللي هو التقي، المؤمن التقي، ما حدش يفتكر ولايه اللي هي الحي، لا هو الولي اللي هو المؤمن التقي يعني. فتكون عندك تقوى وتكوني مؤمنه وعندك خصال حميده وعلاقتك بالله طيبه وماشي على الصراط المستقيم، لما تجيلك مصيبه او ابتلاء ابشري، ابشري لن يخزيك الله ابدا. شوف خديجه قالت له ايه؟ قالت له ابشر فوالله ما يخزيك الله ابدا. ليه يا خديجه؟ راحت عدت الصفات الجميله، فهمتي؟ يعني ما قالتش كلام مجرد انها بتطيب خاطره، لا عندها دليل، لانها اقسمت بالله قالت له والله ما يخزيك الله ابدا. اللي خلاها تقسم بالله بقوه بشده ليه؟ لان عارفه انه عنده من الصفات الحميده، هي بقى اللي زوجها فمعشراه وعارفه، وعارفه صفاته وعارفه اخلاقه. فقعدت هي كانت متزوجاه، فقعدت 15 سنه قبل النبوه، هي تعرف اكتر الناس معرفه بحال النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد عنده يعني رصيد طيب من الاعمال الصالحه مع الله، وينزل ابتلاء ويجي الابتلاء ما يتقلبك ما يتهزش ابدا، ولا تتحركي ولا تخافي، وعندك يقين وابشري ان الله ناصرك وجعل لك مخرج من كل ضيق وفرج من كل هم. ليه؟ بالخصال الحميده اللي انت اكتسبتيها وعلاقتك الطيبه اللي جت مع الله. لكن لما الانسان يكون في عصيان وفي شقاق وفي نفاق شويه كده وشويه كده، ولا هؤلاء ولا هؤلاء، وشويه مع بتوع الدين وشويه مع بتوع الدنيا، ودماغه خربانه، لا ده اللي خاف على نفسه. ليه؟ لانهم مش مستقيم مع الله. لكن هي عدت خصاله الحميده، لا فوالله ما يخزيك الله ابدا، فكان فعلا وبعدها نزلت عليه طبعا، يعني ده بداية النبوة أو تبليغه بالرسالة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فمعنى بقى كده قال له اقرأ، اقرأ يعني باسم ربك الذي خلق، اقرأ هذا القرآن مفتتح باسم الله الذي خلق جميع المخلوقات، خلق الإنسان من علق. العلق اللي هو العلقة اللي هي قطعة الدم البسيطة، فبين ان هو الإنسان كان مخلوق اصلا من ايه؟ من نقطه الدم. احنا قلنا قبل كده واحنا بنشرح فسرنا في الصور السابقه ان مراحل خلق الانسان وازاي كان علقه وبعدين ازاي كان نطفه وبعدين علقه وبعدين مضغه وبعدين يتكسي لحم الى اخره. فالله جل جلاله خلق الانسان في هذه المراحل وهذه الاطوار، وهو خالق الاسباب وبنى الدنيا عن اسباب مع عزم قدرته على الايجاد من غير اسباب، صح كده؟ يبقى هو رب الاسباب، خلق الأسباب وبنى الدنيا على الأسباب مع عظم قدرته على الإيجاد بغير أسباب. الله قادر يجدنا بكون، لكن خلق الأسباب، قال الرجل يجمع الزوجة وبعدين يجتمع من الرجل مش عارف من المرأة، وبعدين لو حصل حمل يبقى نطفة وبعدين يبقى مضغة وعلقة وبعدين يبقى مضغة وبعدين يكسو المضغة عظام. أراد أن تكون هذه مراحل وتطورات مع قدرته الكاملة الكاملة على الإيجاد بغير أسباب، لكن علمنا الله ان احنا كل شيء ليه سبب وناخد بالاسباب. من علق اللي هو الدم المتجمد، في بعض الكلام بيقول لك الدم المتجمد، وايضا علق اللي هو الطين اللي بيعلق في اليد، كلام مش كان ليه وجه في لغه العرب لكن لا يستقيم. العلقه هنا اللي هي الدم المعروف، انه جاء في حديث ابن مسعود ان يجمع احدكم في بطن امه 40 يوم نطفه ثم مثل ذلك علقه ثم يكون مثل ذلك مضغه ثم يرسل اليه الملك الحديث. فجاء في حديث ابن مسعود المشهورة في الصحيح انه بيبقى الاول نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة، وكل دي مراحل الدم اللي بيبقى يعني بداية تكوين الجنين في بطن ام. اقرأ خلق الله جل جلاله خلق جميع المخلوقات، خلق جميع المخلوقات كلها، وخلق المخلوقات ذكر الله تبارك وتعالى هنا انه خلق خلقين وعلم تعليمين، خلق خلقين وعلم تعلمين، خلق خلق عام وخلق خاص، وعلم تعليم عام وتعليم خاص. في الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يبقى ذكر الخلق وذكر اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ذكر الخلق وذكر التعليم. لكن الخلق عام، الذي خلق، خلق كل الأشياء، الإنسان والجن والدع والأشجار والبحار والأنهار والسماوات والأرض، كل المخلوقات اسمه خلق عام. وبعدين ذكر الخلق الخاص، خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق، يبقى اسمه إيه؟ الخلق الخاص. يبقى ذكر تبارك وتعالى بين لنا في الآيات خلق عام، إن هو جاء خالق جميع المخلوقات، إنسان وجنها والنبات والحيوانات والأشجار، كل المخلوقات الله خلق، لا خالق إلا الله ولا خالق مع الله. ثم ذكر خلق خاص اللي هو خلق الإنسان. ليه؟ لأنه بعد الآية قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، لأن السورة بتتكلم عن الإنسان وعن صفات الإنسان الحميدة وعلى الإنسان لما يضغى وحال الإنسان. تبين أنه هنا لما خلق الإنسان ذكر الخلق الخاص عشان يبين الإنسان ده ليه خاصية معينة وليه كرامة معينة ومش زي أي المخلوقات، والله رفع قدره وجعل له شأن وجعل له خصوصية تخصه عن سائر المخلوقات، حتى أن جماهير العلماء على أنه صالح البشر، على أن صالح البشر أفضل من الملائكة، يعني الصالحين من البشر اللي هم يعني زي الأنبياء وزي العلماء ودول أفضل من الملائكة. قالك ليه؟ الملائكة مش مكلفة، مجبرة على أنها تعمل الأعمال دي، لكن الإنسان مكلف قدامه الشر وقدامه الخير، هو اختار الخير بإيده، فلو مشي في طريق الخير وجاهد نفسه وشيطانه وانتصر أصبح أفضل من الملائكة. فالإنسان مخلوق عظيم، مخلوق عظيم، ربنا كرمه، كرمه تكريم عالي جدا. قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله خلق المخلوقات وفضلنا على جميع المخلوقات، لكن الإنسان هو اللي حقر من شأنه ونزل قدره وجعل نفسه ولا حاجة وأهان نفسه، حتى نوصل يهين نفسه إهانة بالغة بالذنوب والمعاصي على بقى صنوف العصيان وصنوف العناد والشقاق. فالإنسان هو اللي دنس نفسه وحقر من شأن نفسه بأنه حط نفسه جاي داخل المعاصي وسمع كلام إبليس اللي ربنا أمرنا أن احنا نخلفه ونعنده وأنا أستجيب إليه. فالإنسان ليه شأن عظيم، خلق الإنسان من علق، خص الإنسان من سائر المخلوقات. ليه؟ قلنا عشان هذا التكريم، هذا التكريم العظيم اللي ربنا كرمه لهذا الإنسان المخلوق الضعيف، لكن كرمه وجعله شأن، وجعل من هذا المخلوق وهو جنس هذا المخلوق الأنبياء والمرسلين والصالحين شيء عظيم، شيء عظيم. فالله جل جلاله يقول هذا وبين أنه الإنسان ليه هذا الشأن العظيم. طيب، خلق الإنسان من علق، خلاص اقرأ وربك الأكرم، أمره بالقراءة، اقرأ اقرأ وربك الأكرم، اقرأ يا رسول الله، وربك يعينك على فهم ويفهمك ويسددك ويكرمك، لأنه كثير الكرم، واسع العطاء، عظيم الإحسان، كريم المن. الله جل جلاله من أسماء، من أسماء، طبعا احنا قلنا كل اسم يدل على صفة، كل اسم يدل على صفة. الله كريم يدل على صفة، اسمه كريم ويدل على صفة الكرم، والأكرم من أسماء الله عند جماهير العلماء يدل على صفة الكرم أيضا. واقرأ ربك الأكرم، صفات الله وأسماءه أنه كريم، والاسم ده من الأسماء العظيمة جدا 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 اللي تخفى على كثير من الناس، اسم الكريم، اسم الكريم والأكرم. أنا أيلا شرحها في تفسير أسماء الحسنى على الموقع، من الأسماء الرائعة اللي فيها معاني رائعة تخفى على كثير المسلمين، لا يمكن إلا يكون طالب علم محنك عشان يوصل لهذه المعاني. رائع رائع، أسماء الله كلها رائعة ولما لا، بس يعني الاسم ده فيه معاني كمان تنشرح الصدور لما تسمعيها أو تقرأي فيها. فالله الأكرم علمك يا رسول الله، علمك وفهمك، يبقى أقف كده اقرأ وربك الأكرم. لما يستعص علي شيء، مخ يقف، أتربس، مش فاهمة المادة، صعبة المذاكرة، كتير مش قادرة امتحن، أقول لأ لأ، ما تستسلميش، ما تستسلميش لخزي الشيطان لازم يخزيكي ويثبتك ويحبطك ويمنع عنك الخير. يا ستي بقى، ده انت خلاص كبيرة، دماغك صدت، حفظ ايه يا بنتي؟ ده انت في جامعة مش عارفة تنجحي بالعافية. يا حبيبتي، ده انت عندك ثانوية عامة، فوتي بقى مذاكرة ايه وحفظ ايه؟ ده كل ده من كيد الشيطان للإنسان عشان يصرف عنه الخير ويصرف عن عقله الخير. لا والله أبدا، أنا هقرأ وهذاكر وهفهم بأمر الله وبقدرة الله وبعون الله على ما في قلبي من إخلاص ورغبة في الوصول إلى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. فأستعين بالله الأكرم كريم، اقرأ يا رسول الله وربك يعينك على فهم. طب النبي ما كانش بيقرأ، لكن أنه هعينك وهفهمك، عنه ولا معنوش؟ أعان، خير إعانة وأعظم إعانة وأجل إعانة هنجلها بعد كده. فبسبب إيه؟ لا لا لا، اقرأ، الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم، الله الله هيكرمك، اللي علم، الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. شوف بقى تعليم اليقين، بيقول له اقرأ، اقرأ وربك الأكرم. خلاص قلنا يعني إيه الأكرم، بعد ما بدأت الآيات تبين يعني إيه الأكرم، الذي علم بالقلم. الله، ايه علاقة الكرم بالتعليم بالقلم؟ ايه العلاقة بين الكرم والقلم؟ لا، ده علاقة قوية جدا، علاقة قوية جدا وعلاقة عظيمة. ليه؟ لان من النعم، من نعم الله، بل من اجل النعم على اجل نعم الله على العباد، انه علم بالقلم بعد، يعني تعليم القلم ده بعد القرآن من اجل النعم. اعظم نعمة بعد القرآن إن الله سبحانه وتعالى يعلمنا القلم. ليه؟ عشان الإنسان بدون القلم ده وبدون التعليم كان يبقى حاله إيه؟ طب وعشان أنا أتعلم بالقلم أنا عايزة إيه؟ عايزة ذهن وعايزة لسان وعايزة بنان. يحتاج الإنسان إلى ذهن ولسان وبنان، صح؟ أو أعطانا الذهن الذي يعي به الإنسان، العقل، أفكر فافهم، وأعطانا اللسان الذي يترجم به عنه، بترجم بلساني احتياجي واللي أنا عايز أتكلم به واللي أنا عايز أقوله واللي عايز أنظره، سواء كان درس، سواء كان موعظة، سواء كان شكوى. اللسان بيعبر على كل ما بداخل الإنسان. والبنان الذي يخط به، بكتب بصابعي طب إزاي؟ شوفي، هيئ الذهن، هيئ الذهن لقبول هذا التعليم دون سائر المخلوقات والحيوانات. تسمعي؟ الذهن مهيئ إنه يفهم. أنا بتكلم ذهنك دلوقتي، عقلك شغال معايا، ربنا هيئه ليكي انك تفهمي اللي انا بقوله، فتسمعي فتفهمي. خارج الحياه لو جنبنا قاعد حيوان دلوقتي لو قعد جنبك في المكان اللي انت فيه كلب ولا قطه ولا بتاع، انت قاعده هو قاعد، ها لو جنبك قطه دلوقتي هيفهم حاجه؟ لا. طب وانت فاهمه؟ اه. طب ما انتوا الاثنين سامعين، القطه سامعاني وانت سامعاني، اه لكن هيئك انت انك تفهمي القطه لا. عن سائر الحيوانات طبعا بضرب مثل يعني عن اي حيوان، قطه او كلب او اي حيوان، فدي من اعظم النعم، من اعظم النعم. ازاي انطق اللسان وحرك البنان انه يجعل هذا الاصابع اللي في ايدك متصله بالكف بشكل غريب، وبعد الاتصال بالكف تتصل بالصيع بالذراع من فوق. التركيب ده بقى ذراع لازق فيه كف صوابع، الحركه دي نفسها عشان اكتب بيها، دي من اعظم النعم. فكم من ايه، كم من ايه احنا غافلين عنها؟ التعليم بالقلم. حد بالله عليك يفكر في يوم الايام فضل القلم؟ حد بالله عليكم فكر في يوم الايام نعمه ان الله اعطانا القلم، ها، وانه ليه علاقه بين الكريم والكرم؟ حد فكر في الكلام ده؟ لا. طب نقف كمان وقفه عشان نعرف النعمه، لان دي نعمه هتكون جديده عليك، شكرها ما شكرتهاش قبل كده. ربنا الانسان بيشكر ربنا على الفلوس ولا على الصحه ولا على على العيال ولا على الحاجات المعتاده، لكن دي نعمه يمكن فكرتيش فيها، فكري فيها بقى. شوفي ازاي وانت بتكتبي، وازاي ان انت ماسكه القلم بالطريقه زي اللي قلناها كده، ها، وازاي ان القلم ده جماد، القلم ده جماد ما فيهوش روح، وهتكتبي على كشكول ولا كراسه ولا ورق؟ الكراسه والورق ده برضو جماد ما فيهوش روح، فيتولد عن الجمادين دول، جماد وجماد، قلم وورق، ده جماد وده جماد، يتولد عن الاثنين دول انواع الحكم واصناف العلوم وفنون الكتب على اختلاف التصانيف، والخطب والنظم والشعر والجوابات والمسائل والفقه وكل انواع العلوم والطب والهندسه، كل اللي ده بايه؟ كل اللي وصل لنا بايه؟ بالقلم، قلم ورقه، وصل لنا كل هذا. الله سبحانه وتعالى اجر هذه المعاني على قلب الانسان ورسمها في ذهنه، يسمع الطب فينتفع، يسمع الهندسه فينتفع، يسمع في الدين فينتفع، كل ده على يعني خلى ده في قلب الانسان شيء عجيب، شيء عجيب، ويثبت في السطر ويفهم الكلام ويحفظه، ويجي الامتحان تقومي كاتبه فيه، او مثلا لو بتتكلمي على طول الذاكره تستحضريها تديك المعلومات، ها، العلوم دي كلها تتكتب في الورقه والقلم وترسل الى الامصار والاقطار، عشان المصاحف دي كلها كانت وصلت لنا ازاي بغير قلم قبل المطابع بقى؟ الكتب دي وصلت لنا ازاي لما كانش فيه قلم؟ كانت فين العلوم دي كلها؟ ها، سواء بقى علوم الشريعه او علوم الدنيا، كل ده فالقلم بيقوم ويترجم مكان الانسان. فيعني نعمه عظيمه عظيمه الله سبحانه وتعالى. قال كما قال الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. كلمات عظيمه تدل على ان ده في سوره الرحمن، تدل على الانسان الله سبحانه وتعالى خصه بخصائص عظيمه. شوفي علم الانسان ما لم يعلم، دي منه من الله سبحانه وتعالى انه يعلمك ما لم تعلمي. فلما اكون انا داخله في مكان وجايه ادرس مثلا في اكاديميه ولا في معهد، وكنت بادئه في البدايه ما اعرفش حاجه خالص، وبعدين ربنا علمني ما لم اعلم، وجعل الاسباب وسخر لك الاسباب من الكتب والاكاديميه واللي يعلموكي، فهم ماشي، لكن في الاخر هي وفي الاول منه من الله. علم الانسان ما لم يعلم، مع ان هو الانسان اللي اكتسب العلم، هو اللي سعى، هو اللي فتح الكتب، هو اللي اشترك، ماشي، بس في الاخر كله بكرم الله، فيدل على انه خرج من بطن امه لا يعلم شيء، احنا خارجين من بطن امهاتنا لا نعلم شيء، جهال مش عارفين حتى نتكلم، شيئا فشيئا 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 الله يعلمنا ويفهمنا ويحلم علينا ويصل لنا العصير ويسخر لنا اللي علمنا لغايه لما نوصل لهذا العلم. حاليا بينا بقى ان احنا نشكر هذا العلم ونشكر هذا القلم ونشكر فضل الله علينا انه اعطانا هذا القلم واعطانا العلم وسخر لنا الاسباب اللي نوصل بها لهذا العلم العظيم واخرجنا من ظلمات الجهل الى نور العلم. فذكر القلم اللي هو يدل على هذا، انه الانسان خرج من ظلمات الجهل الى نور العلم بهذا الامر. سبحان الله. قال تعالى علم الانسان ما لم يعلم، ثم قال كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجع. كلا إن الإنسان، قلنا كلا كلمة زجر ومنع، ويعني تبين على إنه الأمر ليس كذلك. كلا إن الإنسان ليطغى، مع هذه النعم العظيمة الجليلة ومع هذه الآلاء الجسيمة ومع العطاء اللي بيتنزع علينا تترى من الله، الإنسان عنده طغيان والنفس فيها طغيان. الإنسان هنا من ألفاظ العموم، يعني العام والغالب على البني آدمين الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد. الطغيان هو تجاوز الحد. يعني إيه تجاوز الحد؟ يعني الإنسان يقولك إيه، حد يزعل حد ويكون مثلا شايف نفسه شوية يقوله إيه، بص بقى إلزم حدودك، أنت عارف تتكلم مين؟ لا 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 لا، أنت كده زودتها قوي، لا 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 بالراحة، لا لا ما تعديش حدودك. مش الكلام ده بيتقال كده في لغتنا وأحوالنا اليومية؟ آه. معناه ايه تعدى؟ يعني الانسان طغى، عدى حدوده. كلا ان الانسان ليطغى، تعدى حدوده، تعدى حدود الادب مع الله فلم يقدر له حق قدره، تعدى حدود الشكر فلم يشكر النعمة، تعدى حدود العرفان انه لم يعترف بهذه النعمة العظيمة وان عرفها بالجملة لكن لم يؤدي شكرها ولا حقها كما قال الله تبارك وتعالى. فالانسان في هذا الحالة ايه؟ لم يشكر بقى. خلاف الصالحين طبعا الكلام هنا على الغالب، كان الانسان رياضة الالفاظ عموم، اه بس مش كل البلدين، مش كل الانسان الناس. ليه؟ خرج منهم الشاكرين، خرج من هؤلاء البشر الشاكرين لله تبارك وتعالى، زي مثلا عندنا مين، امثله كثيره. سليمان عليه السلام نبي الله لما راى عرش ملكه سبأ قدامه مستقر كما جاء في سوره النمل، قال ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، ومن شكر فانما يشكر لنفسي، وان كفر فان ربي غني كريم. كريم ولما ربنا تبارك وتعالى فهمه لغه النمل وعرف لغه النمل وشاف النمل وعرف ان هي سمع كلام النمل وقدر يفهم هي بتقول ايه، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ده حال المؤمنين الأتقياء الأنقياء اللي ربنا اصطفاهم واجتباهم، عند رؤية النعمة أو عند النعم شاكرين حامدين، يعني بينسبوا النعمة لله. جالي نعمة علم، جالي نعمة مال، جالي نعمة صحة، جالي نعمة توفيق في أي شيء، أبقى عارفة أنه لله سبحانه وتعالى، وانكسر أمام النعمة وانكسر أمام الفضل ربنا من عليها به، وفي نفس الوقت تقول يا رب عني على الشكر. خلاف بقى طالبة العلم، وأنا بدندن هنا على طلبات العلم في بداية الطريق، تبقى جاية مش عارفة حاجة خالص وبعدين يتفتح لها أو يتفتح لطالب العلم يطغى ويبغى ويتجرأ، وربما أول ما يتجرأ عليه شيخه يحاول يتنمر على الشيخ، يستنى له غلطة، يستنى له سقطة، ايه يقعد في درس كده يروح في درس تاني يجيب مسألة علمية يكون حررها، ويجي واقف قدام الجامعة كله ويرفع ايده، يا شيخ بقولك ايه، عايز اسألك على حاجة، فسأله لا بس انا سمعت واحد اتنين تلاتة، عايز يتنمر ويتأسد على شيخه. وده طبعا باب الرياء، نسأل الله العفو والعافية، باب الرياء والظهور وحب الظهور. بس عايز اقول كمان المصيبة ان اول ما يتنمر وعايز يتعالى على شيخه، ده شخص مغزول منتكس، يعني لا يمكن ابدا يفلح الا ان شاء الله شيء. لا، انا ما اشوف نعمه واتحط في مجلس، وصلت المجلس الشيخ وقعدت في مجلس الشيوخ، وربنا ادانا الناس اللي تعلمنا، اسعى لشكر النعمه مش اتعالى بالنعمه على الشيوخ او غير الشيوخ. حتى لو ما تعالاش على شيخه هتلاقيه تعالى مع اصحابه، في بعض الناس كده، يعني مش لازم يتعالى على الشيخ او تنمر على الشيخ، لكن ممكن على اصحابه وعلى الناس اللي حواليه. لا، الصالحين دي مش صفاتهم، الصالحين دي مش صفاتهم ابدا. الانسان الصالح طبيعته وحاله انه يشكر عند النعمه، خلاف الطالحين. خلاف الطالحين قال تبارك اسمه في سوره الاسراء، واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه. الانسان برضه اللي هي غالب الانسان يعرض وناى بجانبه، يعني ايه؟ يعني بعد، خد بعضه وبعد. ها، ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء الى اخره، كلا ان الانسان لن يطغى ان راه استغنى. يرى النعم يستغنى عن المنعم ويستغنى عن الله، ولا يشكر الله سبحانه وتعالى ويغفل ويطغى ويبغي ويبقى في حالته من أسوأ ما يكون. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يرى النعم يكفرها، ده الجاحد. لكن إذا رأى النعم فشكرها ولم يستكبر على عباد الله، فده بقى الإنسان اللي هو ربنا بيحبه. في ناس كده لما تبقى عندها ثروة، عندها جاه، وعندها مال، وعندها أي حاجة، تطغى به وتتجاوز حدها مع الله. أن رآه استغنى، ده حال معظم الناس. إن إلى ربك رجع، إلى الله المصير والمرجع، أي حسبنا على كل الخبايا وكل السرائر وعلى ما نخفيه وما نعلنه، لا تخفى عليه خافية أبدا. كل القاسي عنده كداني، الخفي كالجلي لا تخفى عليه شيء، الله تبارك وتعالى هيحاسبنا ويجازينا بما نستحق. وده تهديد للطاغية يا جماعة، صحصحوا معايا. كلا إن الإنسان يطغى أن رأى واستغنى، بعدين قال إيه؟ إن إلى ربك رجع. إن إلى ربك رجع دي تهديد، تهديد ليه؟ لأن هذا المستغني المتكبر بما عنده من مال أو عنده من جاه أو عنده من علم وترك شكر الله وبنأى وأعرض بجانبه، هذا الشخص مهدد بعذاب الله. إن إلى ربك رجع يعني بقول له خلي بالك، أنت عمال تطغى بالنعم ومش همك ورايح جاي وفارد نفسك كده، والناس طغيان وعصيان ومفيش حاجه بترجعهم زي ما احنا كده شايفين يعني حال البشر على الكره الارضيه، كان لم يكن شيء، كان لم يكن ابتلاء، كله طايح في ملكوت الله وكله طاغي وكله الا ما رحم الله الغالب على حوالي الناس العصيان، رغم ان الله جل جلاله بين لهم ان في ابتلاء وجاب لنا الابتلاء ومفيش فايده. مفيش فايده، انا على نفس حال الطغيان. طيب فينا تهديد، ابن الى ربك رجع. خلي بالك يا بني ادم، اوعى تفتكر الصحه هتدوم ولا المال هيدوم ولا الجاه هيدوم ولا حاجة خالص دائمة، فلمح البصر تسلب النعم في لمح البصر، فإياك أن تضغى. إن إلى ربك الرجع هترجع ويحاسبك على ده. لو في الدنيا ما خدش النعم ومت وفضلت عايش في النعم هتتحاسب في الآخر. وتحذير من عاقبة الطغيان شديدة في هذه الآية، تحذير من عاقبة الطغيان بالنعم، إياك تضغي بالنعمة، إياك، التحذير شديد، تحذير شديد. وخلي بالكم يا جماعة من حتة خطيرة جدا، الله جل ذكره أحيانا إنسان يعمل معاصي ويذنب ويستمر في الطغيان وربنا سبحانه وتعالى يعاقب ويستمر والله لا يعاقبه ويستمر. وعلى فكرة مش شهر ومش اتنين ومش سنين، أنا شفت ناس اتعاقبت بعد سنين طويلة، ومش عايز أقول تفاصيل عشان ما خوفكيش، بس العقوبة جت بعد سنين طويلة طويلة. ليه؟ لأن الناس دي اللي اتعاقبت دي واللي انا شفت عقوبتهم كانوا عارفين جالهم الحق وعارفينه، ومفيش حد دلوقتي على كوكب الارض الا قليل، او خلينا في بلادنا العربيه والاسلاميه، مفيش حد دلوقتي في العالم الاسلامي ما جالوش الحق، الكل جاله الحق. فالناس دي جالها الحق وفضلوا سنين طويله مصرين على الباطل اللي جواهم، فتعاقبوا عقوبه من اشد ما يكون انا شايفاها قدامي، معرفش ما بقى وصلت لهم لا، يا رب يفيقهم. فالانسان ممكن يضغى بالنعم ولا يشكر النعم ويفضل سنين طويلة سنين طويلة في الطغيان، وفجأة تنزل عليه المصيبة، فجأة تنزل عليه المصيبة. فإياك أن تضغي بعلم أو تضغي بمال أو تضغي بجاه أو ثروة، بس كمان الطغيان بالعلم وحاجات الدين أشد من الاثنين يعني، دي ودي. اللي بيضغى بأمور الدنيا من جمال وثروة ومكانة ووظيفة مصيبته كبيرة، وكمان اللي بقى بالعلم أشد أصعب، أشد وأصعب، ممكن يفضل سنين طويلة يتكلم ويقول وينظر ويكون هو همه يعمل نفسه مكانة، يعمل نفسه كده حاجة، يبقى حاجة عالية، يبقى حاجة بتاع، الله لا يؤاخذهم سنين سنين، وفجأة بيقوم وقع. وأنا شايف الكلام ده، ناس قعدت سنين في الدعوة سنين طويلة بس أصرت على دماغها وما استعنتش بلا لجهاد أمراض القلوب، فإيه اللي حصل بعد سنين طويلة؟ مش عايز أقول لك قديه عشان ما أعقدكيش، وقعوا. السبب اللي بقوله ده لان انا بعرف آفة نفسي وعيب قلبي وانا مصر عليه، لا فرملي وقفي بالاستعانة بالله. ما ينفعش بعرف ان عندك مرض قلبي وتمشي كده والدنيا حلوة، لا الدنيا مش حلوة خالص. هتلاقي نفسك بتصلي الفجر وبتقيم الليل وماشية حلوة والنقاب على وشك او الحجاب وكل ده، فتفتكر ان المرض ده مش مشكلة عادي يعني، ما حاجة وسط حاجة، لا 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 مش حاجة وسط حاجة، تياتك مش حاجة وسط حاجة، هتيجي بعد كده العقوبة بس مش دلوقتي، قدام الله سبحانه وتعالى بيمهل العبد ويعطي له فرصة، فيديك فرصة عليك لسه مش فاهمة، لعلك لسه ضعيفة، أنت بتجاهدي، فيمهلنا يديك فرصة سنة اتنين تلاتة خمسة عشر الله أعلم قد إيه. بس أنا شفت ناس قعدوا سنين متربعين على عرش سنين وراحوا وقعين مرة واحدة. الموضوع اللي ما ينفعش أشوفه مرض قلبي وطنش والشيطان يدخلك من مدخل، لا بس أنت كويس، ما انت بتروح الدراسه وزي الفل، ما انت في حلقه القران والناس كلها حواليك، ما انت بتدي درس والناس فوق بعض، ما انت كويسه زي الفل، لا لا خالص مش زي الفل، زي الفل دي مش بالناس ولا بقله الناس ولا بالجمهور الكبير ولا بالجمهور القليل. خلي بالك الحتة دي الله يكرمك، فتنه لبعض الدعاء الاعداد الكبيره، فتنه شديده جدا 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 جدا، الناس ان هم مش على المنهج وتلاقي عندهم اعداد غفيره جدا جدا جدا، فتنه شديده شديده شديده، لان بعد كده انا شفت الناس دي وقعوا بس بعد سنين طويله جدا. ف فإياكي ان انت تقيسي نفسك باي حاجه خالص، لا نجحت في اكاديميه ولا نجحت في منهج ولا انا كنت مثلا بعلم قران ولا بحفظ قران ولا بتاع، فلا لا 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 قيسي نفسك بالقلب، قيسي نفسك بالقلب. كلا ان الانسان لا يضع عنه استغنى ان يا ربك رجع تهديد. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، طبعا ارايت هنا الذي ينهى الناهي هو ابو جهل، وكان بينهى العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعه من الصلاه ليه؟ ما كانش عايزه يصلي، وكان بيكره النبي صلى الله عليه وسلم وبيكره الاسلام وبيكره الدين، فربنا يعني اخذوا نكال الاخره والاولى. الحقيقه جاء في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان ابو جهل لعنه الله عليه كان بيقول هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم؟ دخل كده على صناديد قريش وهم قاعدين قال لهم في ايه؟ انتوا سايبين محمد كده عمال يعفر وجهه بين اظهركم، يعني يعفر يعني يدس وجهه في التراب، يمرمغ وشه في التراب، انت عارف اللي بيسجد بيبقى وشه فين؟ في التراب. وزمان بقى كان عندهم لا سيراميك ولا سجاد ولا حاجه، فاللي بيسجد بيسجد على التراب مباشر. فابو جهل هذا الرجل دخل على صناديد قريش وكبراء قريش قالوا ايه ده انتوا سايبينه كده حاطط وشه وعمال يسجد وانتوا بين اظهركم سايبينه كده؟ فقيل نعم. قالوا له هنعمل ايه؟ فقال واللات والعزى لئن رايته يفعل ذلك لاطأن على رقبته ولعفرن وجهه بالتراب. قال فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال له لو شفته وهو بيسجد ده انا هحط رجلي على رقبته. قال لعنة الله على الظالمين، هددهم قالوا انتوا سايبينه؟ لا انا بقى مش هسيبه، لو لقيته بيسجد هجيب رجلي دي احطها على رقبته. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل يصلي، فجاءه وهو وجاي بقى هيهجم عليه عشان ايه؟ عشان ينفذ اللي قاله انه عايز يحط رجله على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول فلما شافوه بالمنظر اللي هو عمال يرجع لورا يرجع لورا كقريره وينتكس ويرجع لورا ويعمل بيده كده ويشاور بيده كده، فاستغربوا قالوا له مالك؟ فقال ان بيني وبينه لخندقا من نار وحولا واجنحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. الله اكبر. فانزل الله جل ذكره كلا ان الانسان يطغى ان راه استغنى الا ربك الرجع، الايات كلها في سوره العلق، ده سبب النزول كما اخرجه مسلم في صحيح. اول ما هيقرب على النبي عايز يحط رجله على رقبته يا لعين. الله جل جلاله قال انا لقيت بيني وبينه خندق، الخندق اللي هو الحفره العميقه انت قال ما عرفتش عدي، وكان بينه وبينه خندق، عارف الخندق اللي هو حفره عميقه كده زي اللي بيعملوها دي يحطوا فيها المواسير او بنشوف فيها، فقال لقيت بيني وبينه خندق ونار طالعه كبيره جدا واجنحه يعني اجنحه الملائكه وعايزه تخطفه، فبقى يعمل بايده كده ويعمل بايده كده يبعد بايده يطقي النار بايده عن وجهه ويرجع لورا يرجع لورا خايف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قرب مني كانت الملائكه خدته عضو عضو، كانت قطعته حتت حتت. فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايات يبين هذا يعني ازاي خسر. شوفي بقى الوقفه برضو هنا، الانسان يسال الله سبحانه وتعالى هدايه العقل، الانسان الكيس الفطن الذكي يسال الله جل ذكره هدايه العقل، يسأله هداية العقل، لأنه هذا الإنسان رغم أنه حصل لده وشاف بعينه الخندق في النار وشاف بعينه أجنحة الملائكة وشاف أنه كان هيتخطف، يعني دي آية من آيات الله أنه هو نبي، يعني هو مش بيكذب عليك، يعني هو فعلا رسول الله، من أنت قاعد في وسط الناس عادي جدا فيش أي حاجة ورايح عشان تنفذ في دماغك لقيت فجأة خندق ولقيت نار ولقيت أجنحة، يعني دي حاجة مش عادية، يبقى المفروض انت كنت ترجع عن عنادك وعن شقاقك وعن كفرك وتسلم وتزعن وتقبل على الله. لا، اصر على حاله هذا الى ان طبعا ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر له الهدايه لانه رفض الهدايه ورفض نور الهدايه. فاسال الله يرزقنا هدايه العقل، الانسان يعقل فينفذ ما يوافق العقل الصحيح، ما يوافق العقل الصحيح، عقل يبقى صحيح، عقل رصين، افهم ونفذ، ومع ذلك شاف كل ده وما فيش. أرأيت إن كان على الهدى، هذا العبد المصلي هو على الهدى وهو على الحق، أو أمر بالتقوى، ما كان يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكل خير، زي ما قالت في بداية قلنا بداية الكلام خديجة قالت له إيه؟ أنت يعني بتكرم الضيف وتقر الضيف وتعين على وبلك وتعمل كذا، كل لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا شر صلى الله عليه وسلم. فبصف وصفاء يعني هذا الوصف العظيم الجليل، طب أنت عايز إيه؟ يعني أنت عايز إيه منه؟ إيه اللي هو عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ده يبقى حالك معاه؟ أو أمر بالتقوى، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت هذا الجاحد اللي بينهى عن الحق. طبعا عندنا حاجة في القرآن اسمها عموم اللفظ وخصوص السبب. طبعا الآيات نزلت كما قلت في أبي جهل للي عمله ده، ودي سبب نزول الآيات. لكن هل الكلام ده لأبي جهل بس؟ لا، للجميع، للجميع. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كل بقى من كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني مش عارف أن الله يرى ويرى كلامه، وعارف هو كويس قوي والله يعلم كل كلمة وكل شيء إنسان بيعمله. طب لما أنا أقول أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ طيب لا، ألم يعلم بأن الله يرى، مش ده حري بالعبد لما يكون عنده علم يقين أن الله يرى، يتقي ويخشى ويبعد عن الأعمال الفاسدة ويقترب من الأعمال الطيبة؟ مش ده يعني ده حال اللبيب السعيد العاقل؟ إلا كلا، لأن لم ينتهي عما يقول ويفعل نصفعا بالناصية. والسفع هو القبض، القبض على الشيء، السفع هو القبض على الشيء وجذبه بشدة، السفع هو القبض على الشيء وجذبه بشدة. والأخذ بالناصية اللي هي مقدم رأس الإنسان، عارفة الناصية ليه؟ اللي هي حتة القورة كده من قدام، دي اسمها الناصية. والكلمة دي عند العرب مثل للقهر والإذلال والتعذيب والنكال، كلمة بيقولوها لنسفع عند الناصية، يبقى يقول لك اسفع بناصيتك. يبقى السفع معناها ايه؟ انه هيجذبه جذب شديد من الناصية مقدمة الرأس، ويدل على القهر والإذلال. فبين الله جل جلاله في الآيات انه مش بس ان هو هيعذبه عذاب عادي، لا، عذاب في إذلال. انت كنت عايز تذل النبي صلى الله عليه وسلم وتحط رجلك على رقبته، لا، ده انت هتذل ذل ما بعده ذل. فهذا يدل على الإذلال والتعذيب والنكال. ومثل بيقولوه كلا نسفع عن بالناصية، كلا ينتهي لنسفع عن بالناصية، ناصية كاذبة قاطعة. هذه الناصية اللي فيها المقدم الرأس، والرأس بداخله العقل، أو قيل العقل في القلب، على يعني تفصيل عند العلماء. هذه الناصية كاذبة، كاذبة في قولها، كاذبة في تفكيرها، كاذبة في أفعالها، خاطئة في فعلها. فالمعنى أن هذا الشخص الطاغي الباغي الموصوف بهذه الصفات، هذه الصفات أنه كذاب، وأنه عايز يبطل دعوة النبي، وعايز هو وصناديد قريش واللي معاه هم المحتمل يعني الكبراء والناس تتبعهم هم، وزي واحد يجي من غيرهم ويبقى عنده نبوة. فهو كذب في كلامه، كذب في أفعاله، وكذب في وصفاته كلها. فليدعو ناديا. مش انت فاكر ان انت تقدر تنتصر وتمحو الدين وتلغي شريعة ربنا وتنفذ اللي في دماغك؟ طيب فليدعو ناديا. النادي اللي هو المجلس اللي بيجتمع فيه الناس، يقولك رايحين النادي، جايين من النادي. يبقى النادي كلمة تقال، كل النادي كلمة لغة عربية معناها مكان بيجتمع فيه الناس. فليدعو ناديه، نادي المجلس اللي بيجتمع فيه الناس. ويدعو بقى فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. فليدعو ناديه يعني هات بقى المجمع بتاعك وأهلك وعشيرتك وصناديد قريش وكبراء قومك واجمعه. مش فتعمل ايه؟ ها هتعمل ايه؟ لما الإنسان يكون ظالم طاغي باغي وجاله ملك الموت وجاب كل الناس وكل القوة اللي حواليه وكل أمواله وثرواته حطها بين يدي الناس وعمل كل حاجة، هيقدر يعمل ايه؟ ولا شيء. فليدعو نادي، يدعو أهله ومجلسته وعشيرته وكلهم. امتى؟ حين يؤخذ من مقدمة رأس إلى النار، سندعو الزبانية. خلاص هات بقى كل اللي عملته في الدنيا من المكانة والوجاهة والعلو والكلام ده، ساعة لما يحكم على ابن آدم بالنار نسأل الله السلامة، سندعو الزبانية. الزبانية هو مأخذنا جهنم، ملائكة هو مأخذنا جهنم، فهيخدوه بالنواصي والأقدام، هياخدوه من دماغه ورجله. عارفة الشيلة دي؟ تخيلي كده معايا واحد مخدود من دماغه، حد ماسكه من دماغه من فوق وماسكه من قدمه ولمه على بعض، ارمي في النار زي ما يمسكه كده البهيمة من دماغه ورأسه ويرموه في النار. ده الوضع. هيعمل بيه؟ فليدعو ناديه، هات بقى عشيرتك والناس اللي كنت بتتعالى عليهم وماشي نفخ نفسك كده، وانت داع وانت هباب، وده ويظلم ده ويجعل ده ويلبس ده قضيه ويدخله السجن ويقتل ده ويقدر. ماشي انت عامل الليله دي، طب وريني شكلك ايه لما تيجي تدخل في النار. كذا بقول لك كلام كان نزل في ابي جهل، لكن هو عام في كل من تلبس بهذه الصفات الخبيثه. فهذا الشخص سندعو الزبني، زمان جهنم، يا على زمانية جهنم، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يا 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 زمانية جهنم، مناظرهم وأشكالهم وشدتهم وقوتهم شيء مرعب مرعب. لكن غاب عن القلوب والعقول الكلام ده كتير كتير بالكلام في امور اخرى غير كلام الدين وغير النظر في القران وغير التدبر، ماساه ماساه. كلا لا تطعه وزد واقترب. هذا الطاغي الباغي اللي عايز يصرف قلبك عن الايمان ويبعدك عن طاعه الله، واراد بك الشر، واراد انه يبطل دعوتك اللي كلها خير، ويمنعك من انك توصل لعباد الله الدين اللي يخرجهم من الظلمات الى النور وينقذهم في الدنيا ويدخلهم الجنه في الاخره، منعني الخير، مش عايز ابدا الخير، عايز الشر وعايز الطغيان. ها ما تطعوش، لا تطع هذا الطاغي الباغي. ها وداوم على عباده ربك، ولا تخاف الا الله، ولا تخشى الا الله، والله سبحانه وتعالى ناصرك ومؤيدك ومسددك وناصر دعوتك، وهتبلغ مبلغها اللي ربنا اراده مهما اجتمعت كل الارض. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه، لا تطع هذا الرجل، واسجد واقترب. بكثرة السجود يقترب العبد من الرب، بكثرة السجود يقترب العبد من الرب. أقرب ما يكون العبد إلى ربه ساجد فأكثر الدعاء، كما جاء في صحيح مسلم. خلاص، والرجل اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عايز أبقى معاك في الجنة أعمل إيه؟ قال له أعني عليه بكثرة السجود، بكثرة السجود. فكثرة السجود دي نعمة، الشخص اللي بيسجد نعمة. أطيل السجود وأطيل الدعاء في السجود، وارمي همك ومشاكلك والأمور اللي واقفة عائقة بينك وبين الوصول إلى الله، ارمي التكاسل والتخاذل اللي من بعد طلبة العلم، واللي هم بيجوا طالبين العلم ويجيلهم العلم لغاية عندهم ويحصلوا شيء من الزهد، شيء من الفتور. طيب ارمي هذا الفتور وهذا التخاذل وهذا التكاسل بين يد الله وانت سجدة، واشكيله حالك، واشكيله ضعفك، واشكيله فطورك، واشكي كل ما تشعري به من آلام أو أحزان وانت ساجدة. أقرب ما يكون العبد إلى ربه ساجد، والسجود من أعظم النعم والمنن إلى ربنا سبحانه وتعالى من عليها، من علينا بيها. السجود من أعظم النعم، من أعظم النعم. ليه؟ لأن يبدعوا ربنا ويعرف بقى أن النعمة دي اللي تحرم السجود. يكون الإنسان مريض مش قادر يسجد ولا يركع، يقارن حاله أيام كان بيسجد وحاله بعد مرض وجلس على كرسي مش قادر يسجد ويركع. في سماء وارض شتان الفرق بين الانسان يسجد بعين يصلي على كرسي المرضي وان هو يسجد ويتمرمغ وشه كده في الارض ويبكي ويتضرع الى الله. يعلو الايمان، يقترب العبد من الرب، وتزداد المحبه وتزداد الصله بينك وبين ربك وتقوى بالسجود وكثره السجود. فنبي ارشدنا الى كثره السجود وكثره الدعاء في السجود. طبعا في حته كنت بس عايزه اقولها، طيب اذا كان انه يعني الله جل جلاله قادر ان هو يعلم العباد، وقادر انه كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويخليه يقرا ويكتب، ومعلوم ان الانسان اللي بيقرا ويكتب اعلى مكانه من اللي لا يقرا ولا يكتب. يعني الانسان بيتباهى ده يقول لك ده متعلم، ده ما يحب يتابع حد يقول له ده يا عم بصمجي امي مش عارف يكتب حاجه. طب ليه الله جل جلاله ما خلاش النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ويكتب، وقادر ان هو يخليه كان اعلى مستوى من العلم والقراءة، يبقى أفضل من كل العلماء اللي جم على الأرض اللي هم بقى ما... لا، دي نعمة كبيرة جدا، دي نعمة، دي نعمة كبيرة جدا. ليه؟ أولا إن تعلم اللي علمه الله، كل شخص تعلم على الأرض اللي علمه مين؟ بشر زيه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الله عن طريق جبريل، فدي أول حاجة نعمة. الإعجاز الكامل في إنه نبي أمي، ده يقرأ الكتاب، لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك تعلم كل هذا العلم، والله جمعه في صدره، ولا يعني راح شمال ولا راح يمين، محفوظ في الصدر. تخيل لي واحد لا يقرا ولا يكتب النهارده، قلت له جبت اي واحد كده عمره ما دخل مدارس وما يقراش ويكتب، صعب جدا جدا يحفظ سوره، فضلا يحفظ القران، فضلا يحفظ العلم بقى. وانا النبي صلى الله عليه وسلم مش بس حفظ القران، لا، العلم كله، العلم كله، الاحاديث بقى اللي بالالاف اللي رواها واخبر بها الصحابه، والقران كله، كل العلم اللي في صدره ده، هو لا يقرا ويكتب، فدي معجزه. هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فدي نعمة. الحاجة الثانية والمنة الثانية بقى، أن الله امتن على النبي صلى الله عليه وسلم، امتن على الأمة دي أنه يدفع شكوك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ أو يكتب كان يقولك بس ما هو بيقرأ يبقى نقل من الكتب، جاب حتة من هنا، خد مش عارفة إيه، لكن ما كانش لا بيقرأ ولا بيكتب خالص. لو ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقط بيمينك إذا ارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الآيات. فقال لو كنت قبل كده بتكتب وتخط بإيدك وبتكتب يمينك كان الناس هيحصل عندهم إيه؟ رايب وشك، لكن ما فيش، لا أنت تعرف تكتب ولا بتعرف تقرأ. أما القرآن ده جه إزاي؟ فدليل النبوة وإثبات لنبوته وإثبات لمنة الله عليه أن الله جل جلاله هو اللي علمه وهو اللي أعطاه له هذا. وإلا بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بحث الصحابة على الكتابة وأمرهم بكتابة القرآن، وفي القرآن كان مكتوب لكن ما كانش مجموع في مصحف، وقال اكتبوا الأبي شاه، وأدلة كثيرة جدا في هذا الصدد وهذا المعنى. تم بحمد الله فضله تفسير السورة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يكون وفقنا يعني توصيل بعض المعاني الجليلة في هذه السورة العظيمة كسائر سور القرآن. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.